بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللات الدائبة على دائه. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث بالنسبة إلى روايات الفورية، وانتهى البحث إلى أنه اشتهر، يعني اشتهر بمعنى أنه من قال بالفورية من أهل السنة تمسكوا بالروايات الدالة على أنه فليمت يهوديا أو نصرانيا. وقلنا أن أصحابنا أيضا التزموا بالفورية، ومثلا رأينا أن الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب أيضا استدل بهذه الروايات في شرح عبارة أستاذه الشيخ المفيد لما التزم بفورية بوجوب فورية الحج أو فورية وجوب الحج، تمسك الشيخ رحمه الله بهذه الروايات فليموت يهوديا أو نصرانيا. ورأينا أيضا مثلا فيما بعد أمثال المحقق الحلي أيضا تمسك بهذا، وفي كتب الحديث أيضا تمسك بهذا. فبقى البحث في أنه أصولا إذا فرضنا أن الجو الفقهي كان مساعدا على فهم نكتة خاصة من الرواد والتي ليس ظاهر في هذا المعنى، لأنه فيه موت كلمة الموت، فهل يمكن أن يقال ما دام فقهاؤنا وعلماؤنا فهموا هذا المطلب، فلو فرضنا عدم وضوح الدلالة ينجبر ضعف الدلالة، كما يقال ينجبر ضعف السند، ينجبر ضعف الدلالة بعمل الأصحاب بفتاوى الأصحاب. يعني بعبارة أخرى يستفاد أنه مثلا من القرن الثاني، لأنه نسب إلى مالك وإلى أصحاب أبي حنيفة، ذهب جملة من علماء ونسب إلى ابن عباس وغيره في القرن الأول، ذهبوا طبعا هذه الرواية لم تروى عن ابن عباس، ذهبوا إلى وجوب الفورية و تمسكوا بهذه الروايات، فكأنما الجبل الفقهي العام يساعد على هذا الفهم من هذا النص. ولكن ذكرنا انصافا هذا مشكل، مجرد ان شيء ولو مشهور في الجبل الفقهي وذهب اليه علماؤنا التزامنا بذلك، يعني ضعف الدلاله ينجبر بعمل الاصحاب بفتاوى الاصحاب، معامل فتاوى بفهم الأصحاب من النصوص انصافا لا يخلو عن إشكال. نعم لو فرضنا أن هذا المعنى كان ثابت في زمن الأئمة عليهم السلام، النقطة تختلف طبعا، وأنه كان أمرا متعارفا في زمن الإمام الصادق، وأنه من فهم الفورية فهمه من هذا النص، وفرضنا أن الإمام الصادق صلى الله عليه بحديث صحيح أفاد هذا المعنى، فبطبيعة الحال نفهم بأن هذا المعنى صحيح. هذا صحيح، يعني إذا ثبت أن هذا الجبل الفقهي كان موجودا في زمن الأئمة عليهم السلام، والأئمة عليهم السلام أيضا تمسكوا بهذا الجبل الفقهي لإثبات الفورية، إنصافا لا بأس، كلام صحيح ولطيف.
ما می فهمید شارع برای بیان
مرادات
ادبیات خاصی نداره، چطور
میشه
ظهور در معنا نداره؟ ما
میگیم
ائمه چون فهمیدن،
ائمه اگر امضا کردن خب معلوم میشه این اصطلاحی بوده این لفظ، ولو ابتداعا ظهور نداره، لیکن اثبات هذا المطلب صعب جدا. یعنی الان اثبات ان الائمه علیهم السلام، نعم الان عندنا روایتین تدلان بحسب الظاهر احداهما تقریبا ظاهرتون جدا و الاخرم قویه في الدلاله، لكن قلنا كلتا روايات من جهت شاذه، يعني من جهت توجد في بعض المصادر لا في بقيه المصادر، روایت الحنبی عند شیخ طوسی منفردن من کتاب موسی بن القاسم قلنا ان الکلینی هم روایت الحنبی لیکن من احب مثله و انصافا هذا المتن الموجود عند الشيخ ليس مثل رواية عبد صباح الكنان وكذلك في نسخة عند من معاوية بن العمار عند الشيخ الطوسي من طريق حسين سعيد وعند العياشي رحمه الله ومن الواضح الجلي أن أصحابنا مثل الكليني رحمه الله لم يروا صدر الرواية التي ظاهرة ثم هذا الظهور يعني اجمالا في نسخة العياشي ولا في نسخة الشيخ لم تكن واضحة فلكن تلك بإصطلاحاتين الروايهاتان الروايتان انصافا اشبهر العمل بهما عند الأصحاب فنذكر الشواهد على العمل فيما بعد فإثبات أن الأئمة عليهم السلام أرادوا إثبات الفورية برواية من فليمت يهوديا أو نصرانيا إنصافا محل تأمل وإشكال إثبات هذا المعنى. هذه نقطة. بهذه المناسبة ما دام دخلنا في هذا البحث لا بأس بالإشارة إلى نظير هذا المطلب أنه بالفعل هذا الشيء واقع في التراث الإسلامي بصفة عامة وفي الفقه الشيعي التراث الشيعي. طبعا من الأحاديث المعروفة بين عامة المسلمين حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث معروف جدا وبين أصحابنا أيضا بطريق المعتبر على المشهور، يعني الحديث له عدة طرق لكن أوضحها ما رواه عبد الله بن بكير عن عمه زرارة عن أبي جعفر رضي الله عنه، موثقة زرارة المعروف بموثقة زرارة. وهذه الموثقة تشتمل على قضية رجل من الصحابة صار له نزاع مع رجل آخر في نخلة كانت للرجل الأول لكن في بستان الرجل الثاني. هذا كان متعارف ذاك الزمان، إذا يبيع مثلا حديقة فيها عدة أشجار يستثني شجرة منها أو شجرتين أو ثلاث مثلا نفيسة جدا، وهذا موجود في جملة أقضية النبي أنه يجعل فناء ويجعل حق باصطلاح لهذه الشجرة، يعني طريق يأتي صاحب الشجرة إليها وأطراف الشجرة يستطيع أن يجلس. هذا موجود في أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ذاك الرجل له نخلة في يعني بعبارة أخرى باع حديقته إلى شخص واستثنى نخلة واحدة لخصوصيتها وجعل له طريق إليها وأطراف النخلة وانفناء وحق له، ولكن هذا الشخص كان يأتي من دون إخبار، يعني يؤذي صاحب الحديقة مثلا من دون إخبار من دونه، يقول هذا طريقي وهذا شجرة إلي فلي أن أدخل متوشى، لكن يقول لا يستأذن ليش ولاي. فقال النبي إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، اذهب فاغلعها وارم بها. وشرحنا الحديث ذيل الحديث صدر الحديث متن الحديث بصورة جدا مفصل لا حاجة إليها. يبقى الكلام في أنه الحديث على المعتبر. نعم جملة من أصحابنا أمثال صاحب المدارك وصاحب المعالم لم يعملوا بالخبر الموثق وإنما عملوا بالخبر الصحيح بالحسن على خصوصية على نقطة. طبعا هؤلاء لم يعملوا بهذا الخبر، لكن المشهور بين أصحابنا وخصوصا وان الكليني رحمه الله عقد بابا في الكافي باب ضرر وضرار او الاضرار، فلذا الحديث قبل بين اصحابنا، يعني له وطبعا له اسانيد متعدده ونقاط خاصه شرحناها في محلها مفصلا لا حاجه الى التكرار. انما الكلام يعني لما نلاحظ، وطبعا اصحابنا ايضا خلال هذه الفترة في كتب الفقه استدلوا بهذا الحديث، خصوصا اشتهر عند السنة عند بعضهم تدریجا ذاک المتن فی کتب الفقه اشتهر اکثر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام و سبقا شرحنا انه فی کتب الحدیث المعروف الموجود به استثناء اهل مصدر واحد فی کتب الحدیث لا ضرر ولا ضرار فی جمله من کتب اللغه ایضا لا ضرر ولا ضرار لكن فی کتب الفقه عند السنه و عند الشیعه کثیرا ما الموجود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام و انصافا زیاد از هذه الكلمه نفعت فی الفقه لان الفقه کان هدفه اون هذا الشيء یعنی کان هدف الفقها ان يتمسكوا بهذا الحديث حسب ما شرحنا لا فقط لنفی الحکم ضرری بل لاثبات حکم آخر و الا الحکم الضرری نقول بحکم العقل قانون الذي يضر بالانسان بحکم العقل نقول لا ينفع باعتبار اضراری بالفرد والمجتمع يمكن ان اما النقطه المهمه ليست في حديث لا ضرر عند الفقهاء هكذا مثلا اذا فرضنا اشترى شيئا بثمن اكثر من سعره مثلا في السوق مثلا سعره 1000 تومان اشترى ب 10000 خب طبعا اذا قلنا له وما كان يعلم اذا قلنا له يجب عليك الوفاء بالعقد خب هذا يجب ضرر عليه بلا اشكال انما الكلام ليس في ذلك هذا ضرر ضرر لكن بعد هذا الضرر ماذا نعمل خب نحكم بيد لا يجب عليه الوفاء ليس له ليس له ليس عليه وجود لكن الفقهاء إضافة إلى أنه قال أنهم قالوا لا يجب عليه الوفاء قالوا يثبت له حق الخيار والحق له شؤون خاصة إنما الكلام في هذا أو في موارد خاصة يثبت له حق الشفع وكذلك تدريجا في كل الفقه بل قيل ربع الفقه خمس الفقه يبنى على لا ضرر السجد إذا كان ضرري لا يأتي بالسجد ويأتي ببقية لاحظوا يأتي ببقية الأجزاء في تلك الرواية شبيه لا ضرر في تلك الرواية لما يسأل يقول أثرت يا أثرت فبرع ظفري كذا جعلت عليه مرا قال عليه السلام هذا وأشباهه هاي كلمة أشباهه تعرف من كتاب الله امسح على المرارة امسح على المرارة قم لا تستفاد ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا معناه أنه افرضوا مثلا قصد لأن الاسم الذي هو تكلم حوله مو معلوم من رجله ومن يده طبعا عند السنة سواء كان من رجله ومن يده يغسل حتى اليد تغسل رجل تغسل على أي حال ظاهره أنه أراد امسح أو حتى إذا فرضنا على مسلك الشيء يمسح على البشر يمسح على الرجل مو على المرارة النقطة الأساسية في هذه المجالات هو هذا امسح على المرارة ثم الإمام يقول هذا وأشباهه تعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة فالنقطة الأساسية في باب الحرج النقطة الأساسية في باب الضرر أنه نثبت أحكاما بلا ضرر فاللسان وإن كان لسان نفي المراد الجدي لسان الإثبات بهذا التعبير لم أجد في كلمات المتأخرين غالبا هكذا عبروا المراد بلا ضرر نفي الضرر الغير المتدارك هكذا اشتهر على السنة او متدارك غير الضرر الذي تداركه الشارع او تدارك عند الشارع فالكلام في هذه المسألة هنا يعني هم أرادوا إثبات أحكام بلا ضرر خصوصا في مثل الشفع في أقسام الخيار وغير ذلك بعد تدريجا في كل أبواب الفقه من الطهارات إلى الديات و هذا المعنى اشتهر فی الفقه الاسلامی من القرن الثانی کما الان مشیر الی ذلک، یعنی اشتهر التمسك و علی الحدیث. اصولا سبق ان شرحنا انه اصولا بعد رحیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما نظر الى جمله من الموارد خصوصا فی زمان الثانی به اعتبار الفتوحات اللی صارت فی العالم الاسلامی، الفتوح الكثيرة التي صارت وتوسعت العالم الإسلامي، فواجه أمور جديدة وحتی أمور معروفة مثل شرب الخمر مثلا، معروف أنهم قالوا لا يوجد نص في باب حد شرب الخمر، وتحير الصحابة خصوصا أن صهر الثاني هو الذي كان شرب الخمر وتحير أنهما، فقال علی یضرب 80 على تلك القاعده روایه موجود ولو عندنا فيها شبه تكلمنا فيها مرارا علاین. ف تدریجا بدأوا يشعرون بهذه النقطه ان هناك موضوعات جديده احکامها لم تذكر لا في الكتاب ولا في السنه، فمن هنا فتح باب و ما يسمى بالاجتهاد، مرادهم بالاجتهاد هذا المعنى. اصولا اجتهاد عندهم اساسا كان هكذا، يعني موضوع مطلب مساله ليس لها نص في القران ولا في السنه ولا في الروايات، حينئذ اجتهدوا يعني حاولوا وجاهدوا فكريا وعلميا الى ان یجدو شیئا مناسبا لهذا، کما جاء فی ذاک الحدیث بعضهم قال ان شارب الخمر یضرب 40، بعضهم قال 10، بعضهم قال یضرب بالنار الى آخری هذا اللي ينقل اجمالا به اشکال مختلف. فقال علی لا نلحقه به حد شرب الخمر به حد القذف، لان جمله من الحدود في القرآن موجوده منها حد القذف 80 جلده، لأنه اذا شرب سکر و اذا سکر هلا و اذا هلا افترا و حد الفریه 80، یعنی اشیاء مثلا حد الزنا فی القرآن مذکور، حد السرقه فی القرآن مذکور، لكن شرب الخمر يتناسب مع القذف فنلحقه بالقذف بعد التأمل الشدید نلحقه بالقذف. هذا اصبح في ما بعد اسمه، يعني في القرن الاول كان اسمه الرأي، بعد يعني صار اسمه القياس، طبعا صار فيه تطور وصار فيه كلام. فالاجتهاد اساسا كان هذا المعنى عنده، اساس المطلب في الاجتهاد هو هذا، ويعبر عنه بالتحري ايضا. وطبيعة مسائل كثيرة، فلذا في القرن الاول، قلنا القرن الاول والى حد كبير القرن الثاني قرن الفقهاء، كبار فقهاء الإسلام عاشوا في هذه الفترة، والقرن الثالث قرن الأحاديث، وأيضا الرجال بدأوا بالرجال. أما القرن الأول والثاني وفي هذين القرنين حاولوا أن يجتهدوا بمعنى أنهم فروع مختلفة یجدو لها شواهد و یلحقو به شواهده و کثیرم کتبو فی هذا المجال، فی خلال القرنین کثیر کتبو و کثیر ذعربو به مناسبات مختلف شرحنا هذا المطلب لا مجال له. و حاولو ایضا ان یستخدو ذالک من به اصطلاح قواعد جدیده، مثلا کانو یقولون ان روی عن رسول الله حرمت و بیع الخمر مثلا، بقیه الکلام هل یحرم و بیع العنب لمن یصنعه خمرا، نفرض معمل للخمر هل یحرم بیع العنب، خب هادا لیس فی نصان، التزموا به حرمت بیع العنب ممن یعمله خمرا به قاعدت حرمت لاعانت علی الاثم، و من الطبیعی عنوان اعانه علی الاثم موجود، تعاون علی الاثم موجود، فمن الآی المبارکه لا تعاونوا علی الاثم العدوان استفادوا قاعده جدیده سموها قاعده الاعانه، حرمت الاعانه علی الاثم، و تعدوا الى كل موارد حرمت الاعانه علی الاثم. و تدریجا هذه القواعد العامه افردت و كذلك القواعد العامه الاخرى، لان قلنا هناك مسالتان معروفتان، تاره الانسان ياتي بمقدمات الحرام لنفسه، هذا اسم مقدمه الحرام ذكرت في الاصول، واخرى ياتي بمقدمات الحرام لغيره، هذا اسم حرمه الاعانه على الاثم. فحرمه الاعانه على الاثم وحرمه مقدمه الحرام كلتاهما تقريبا واحده، الا ان حرمه مقدمه الحرام يعني حرمه عمل ياتي به حتى هو يرتكب حراما، نستجير بالله، مثلا يعمل حتى يحصل مالا، حتى مثلا ياتي بعمل حرام مثلا. وحرمه الاعانه على الاثم هو ياتي بعمل يكون مقدمه لصدور الحرام من غيره، مثلا يرى ان هذا الشخص يتعارك معه فياتي ويسلم بيده وخذ مثلا سكين فبالسكين يقتله، وكذلك مثلا يعطيه مثلا عنب حتى يجعله خمرا. فمراد بحرمة الإعانة على الإثم يعني الإنسان يكون آتيا بعمل مقدمة لصدور الحرام من غيره. تدريجا أفردوا هذه المسائل التي تجري في أبواب مختلفة من الفقه، لكن لنكات خاصة مقدمة الحرام جعلوها في باب الأصول في أبحاث الأصول، وحرمة الإعانة على الإثم جعلوها في باب ما بين الأصول والفقه، سموها قواعد الفقه والقواعد الفقهية، سموها القواعد. يعني الفرق بينهما أن حرمة المقدمة مسألة أصولية وحرمة الإعانة قاعدة فقهية، ولذا تدريجا على مر الزمان حاولوا في القرن الأول والثاني أن يذكروا المباني في الكيفية، وفي أواخر القرن الثاني حاولوا أن يجمعوا هذه المباني التي تجري في أكثر من أبواب الفقه، وأفردوا علما جديدا سموه علم الأصول من النصف الثاني من القرن الثاني. وطبعا تطور هذا العلم تطورات عجيب وغريب، يعني حالات عجيب وغريب لأن وصل إلى زماننا هذا، وتعرضنا لذلك لأجواء الأصول مستغلا وشرحنا مفصلا. وبطبيعة الحال يعني مالوا إلى قواعد وإلى أسس، سواء كانت أصولية أو قواعد فقهية. مثلا الحديث كان عن رسول الله في مورد الشك في الركعات وفي مورد الشك في استجب له حدوث الحدث في أثناء الصلاة، هذا الحديث أضافوا إليه وتمسكوا به في الاستصحاب في كل الموضوعات الخارجية، بل جعلوا الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، مع أن الحديث عندهم حديثان فقط صحيحان في هذا المجال، أحدهما في باب الحدث والثاني في باب الشك في الركعات، لا ربط له بالشبهات الحكمية الكلية، سموا الاستصحاب، بل جعلوا هنا قاعدة أخرى أهم من الاستصحاب، سموا اليقين لا يزول بالشك. و قلنا تقريبا حدود مادة 10-12 قاعدة فرعوا على هذه القاعدة، منها الاستصحاب اليقين لا يزول بالشك، شرحنا هذا مفصلا. من جملة القواعد التي بنوا عليها واحتاجوا إليها خصوصا في القرن الثاني أكثر شيء، لا ضرر ولا ضرار، أرادوا أن يبنوا عليه الفقه، بالفعل بنوا عليه الفقه، لا ضرر ولا ضرار رسول الله. و النقطة المهمة في لا ضرر إثبات الحكم لا نفي الحكم، مثلا إثبات الشفع إثبات الخيار، و اشتهر انصافا هذا المطلب اشتهر لا مجال للإنكار لا مجال للتشبيه، في عهد الفقهاء اشتهر هذا الى انصار القرن الثالث، بدأ القرن الثالث و في اواخر القرن الثاني ابتدأوا بالمناقشات فی باب الخبر، مثلا الشافعی ناقش به خبر المرسل قال لا نقبل، حتی رئیسی بعض کلام الاحناف لان المعروف با ابو حنیفه یعمل بالخبر المرسل، ان العلماء کانو یعملون بالخبر المرسل زمان شافعی الى حدود سنت مئتی، هو اول من انکر العمل بالخبر، یقال هکذا ما ادی صحت هذا الخبر، هذا المطلب عندهم لا ادی. ذكر هذا المطلب شيخ محمد زاهد الكوثري في مقدمة كتاب نصف الرأي، يقال أنه إلى ذاك الزمان يعملون بالخبر المرسل الشافعي، طبعا حدود سنة 150-160 بدأوا المناقشات في توثيق الرجال ثقة أم لا، فتدريجا في أواخر القرن الثاني تقریبا انضم بحثون الى بحث، بحث و حجیت الخبر و فی الاصول خبر العدل و بحث و معرفت العدول انها دا عدلون ها دا ثقتون ها دا ضعیفون ها دا کذر، فتولد فی البین علوم علوم الحدیث و ما یتعلق بالحدیث و نتیجته بدأت المناقشات فی الحدیث و اختیار الحدیث المعتبر عن غیبه. هذا احمد ابن حنبل كتابه المسند حدود 29000 مال كذا، يقال اختارهم على من 600-700000 حديث على ما يقال. فتقريبا اول من، طبعا اول من كتب في هذا المجال اللي وصل الينا الان موجود بايدينا الموطأ لمالك، لكن الموطأ ليس حديثا مجردا، حديث فيه لكن فتاوى فيه، كتاب الام للشافعي خب استظهار فقهي وكذا الى اخره، اما مسند احمد حدیث مجرد و انتهى امر مسند الى بعد تقویت هذا المبنى اختیار الحدیث الصحیح على غیره، مثل البخاری و تلمیذ و احمد كتب الصحیح. ففي القرن الثالث بدأت ابحاث الحدیث بعد ان كان في القرن الثاني والاول، اول غیر واضح معالمه لانه نقلون، اما ثانی لا واضحون وصل الینا. فی القرن الثانی بدأت الابحاث الفقهیه و جمله من الفروع موجوده عندهم، فی القرن الثالث بدأوا بالمناقشه ولما وصل امر للمناقشه ناقشوا فی جمله من الروایات، مثلا رفع عن امتی ثلاث الخطا و نسیان الذکرا، البخاری لم یؤمن به، حدیث لا ضرر ولا ضرار البخاری و مسلم لم یؤمنان به، حدیث المؤمنون عند شروطه و المسلمون عند شروطه لم یؤمن الى آخره. لكن على این طبعا احدث مشکلتن عند السن، لكن في نفس الوقت بما انهم جعلوا معایر للحدیث ايضا التجأوا الى ضوابط اخر قواعد اخر، و بعضهم صار قاعده و بعضهم لا، ما صار قاعده تقريبا امور خاصه بالافراد. فحديث لا ضرر في القرن الثاني اشتهر على لسان الفقهاء بالمعنى الذي ذكرنا، وخصوصا الشواهد تشير الى ان هذه الزياده حصلت في القرن الثاني، لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، وطبعا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام متن قانوني يعني يمكن التمسك به في الفقه، يعني أصولا في الشريعة الضرر منفي وضرار منفي، ومع نفيهما الشارع يجعل حكما، مو فقط يرفع الضرار يجعل حكما، هذا اشتهر في ألسنة المتأخرين من أصحابنا، الشارع نفع ضرر غیر متدارک، یعنی معنا ذلك انا اتدارک الضرر، اتدارک الضرر یعنی حکم ایجابی، حکم اثباتی، هذا معنا اتدارک الضرر، فالشارع تدارک الضرر، صار المطلب واضح. طبعا بدأت المناقشات و حاولوا ان يروا هذه الروايه يجدوا بعد اللتي والتي هذه الرواية في مصر، منها اول من الان عندنا كتاب و موجود عندنا كتاب موطأ مالك، اصولا المالك مالك الذي كان في القرن الثاني ابتداءا روا قصتين عن الثاني عن الخديف عن ثانی و انه فی قضیه رجل من الصحابه کان له ارض علی یمین ارضه و علی یساره ارض لشخص آخر هو اراد ان یوصل الماء من احدى الارضین للاخرى نهر ما فقال انا اشق نهرا في ارضك حتى يصل الماء الى الجانب الثاني هذا ما قبل قال هذه ارض ما فرفعت القضيه الى ذا قال لا ضرر كن يوصل الماء الى القطعه الاخرى حتى في بعض العبارات موجود لا امرنا الماء ولو على بطنك حتى بارد فامر به طبعا هذه القصه التي نقلت عن الثاني قضيه خارجيه يعني قضية في القارب بين رجلين هذا يوصل ما إلى أرض ذاك يقول هذه أرضي في الوسط أمنع ذلك فهو حكم بينهما بهذا الشيء هذا نسمي قضية غير لا ضرر في الأحكام مثلا يجعل له حق الخيار يجعل له حق الشفع والحق له والخصوصيات يورث إلى آخره قابل للإسقاط إلى آخره فالنقطة الفنية إن شاء الله صارفها ثم مالك بعد ذلك عن نفس الراوي الراوي الذي يروي هذه القصة عن الثاني عن نفس الراوي قال وقال رسول الله لا ضرر ولا ضرار هذا في المصادر الموجودة لكن خب مع أن مالك فقيه المدينة وكذا وشانه فيما بعد حتى البخاري ومسلم لم يؤمنوا بهذا الحديث باعتبار أن هذا الشخص أدرك الثاني ورواه لكن لم يدرك رسول الله ولم يروه فلذا آمنوا بروايته عن الثاني والقضية التي صارت في الخارج لكن لم يؤمنوا بحديثه عن رسول الله وفيما بعد هذا المصدر اللي الآن تقريبا موجود عندنا كتاب مسند أحمد توفي في سنة 241 طبعا في الأثناء هم كتب موجودة لكن الذي الآن معروف مسند احمد في مسند عبد الله بن عباس روا هذه الروايه عن عبد الله بن عباس و المشكله ان بعد هذه الروايه في نسخه احمد توجد ايضا قضيه خارجيه يعني ليست الروايه في مسند احمد بهذه الصوره في مسند احمد بما انه لم يشتهر هذا الموضع أذكره في كتاب مسند أحمد الطبعة القديمة الجزء الأول مسند عبد الله بن عباس وفي هذه الطبعة المحققة الجديدة الجزء الخامس صفحة 55 روى لا أذكر كل السنة روى عن أكرمة عن ابن عباس تعرضنا حول أكرمة بمناسبات مختلفة لا حاجة و المشكل في هذا الاسناد ان جابر بن يزيد الجعفي يروي عن اكرمه اكرمه توفي في حیات الامام سجاد سلام الله عليه و جابرم على المعروف يروي عن الامام سجاد و تكلمنا حول جابر و ما صدر من النجاشي في حقه قلنا انصافا ما قاله النجاشي في حقه جابر بن يزيد الجعفي جفاء في حقه على این قال قال رسول الله
پس مشکل کجاست آقا وقتی جابر از امام سجاد نعم میکنه شما هم زمان حضرت پس مشکلش چیه
اندس نجاشی تعبیر یقول کان مختلطا اشکال ما علی نجاشی ما علی جابر نجاشی انصافا صدر منه جفا فی حق جابر انصافا و اندس سنه متفق علی ضعفه یعنی الان استاندارد علم الحدیث اذا في السند موجود جابر الجابر كذابون اصلا كذاب يقولون ضعيفون في الحديث كذابون الى اخره مثلا هنا في الهامش يقول المحقق حسنون يعني هذا الحديث حسنون جابر هو جابر بن يزيد الجعفي وان كان ضعيفا قد توبه هذا النقطه اللي في ما بعده فهذا الاسناد بالاتفاق عندهم قليل اذا من اهل السنه لأن المشكلة في جابر اثنين من معاصري شهدوا عليه بالكذب عدم أبو حنيفة كنت أفعل كذا وكذا ويكذب يعني هو اتهم بالكذب نستجيره الله أجل وشأنا من معاصري من رجلين من معاصري من أهل السنة على رأسهم أبو حنيفة اتهمه بالكذب فلذا هذا الحديث تقریبا مسلم اندام انه ضعیفون هذا الحديث لجابر ان اکرمه. و طبعا ما یرویه جابر ان اکرمه لوکان صحیحن و به حسب بار لا مشکل دیفی، لکن مسلمن قریب هذا العهد رواه و زرار عن الباقر علیه السلام صار بابه شلاحظو الحديث هكذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا اضرار. في جملة من النسخ اضرار موجود، هنا طبع اضرار، لكن معروف اشهر ضرار. وللرجل ان يجعل خشبه في حائط جاره، هاي قضية خارجية لا ربطلو بالشبهات الحكمية الكلية. و طریق میتا سبعت و ازرا، میتا یعنی از طریق لذی یعتا، از طریق لذی مسلوکا، لأنهو اضافرات نافی محل بین بیتین جعل و طریق آزا خاص بهم، یمکنن یو جعل مثلا متر متر و نصف. اما از طریق میتا از طریق لذی یسلک، اتا یعنی یعتا میتا آنا، سبعت ازرا یعنی ثلاث امتار و نصف. طبعا الان في زمان ثلاث امتار نصف قليل في الطرق لا اشكال، خصوصا في الطرق الكبار اضعاف هذا العدد. فيحتمل ان رسول الله هم اراد تطبيق على هذا المورد. ثم من الغريب ان اهل السنه تاره رووا ان مثلا ان ابن عباس فقط لا ضرر ولا ضرار، و تاره رووا فقط الذيل، روات الذیل اکثر. ولذا مثلا اخرجه و البیهقی به هذا الاسناد دون قوله لا ضرر ولا ضرار، عرفت النکته؟ معنه هو عن جابر عن اکثر ليس في لا ضرر ولا ضرار، و اخرج قوله لا ضرر ولا ضرار فقط ابن ماجه، يعني الذیل ليس له. فلذا اشاره بدعیش را محقق متون روایه صدرن و ذیلن. طبعا مثل ابن ماجه یعتبر من اضعف صحابه، ابن ماجه القزوینی اضعف، و الا المشاهیر لم یرو هذا لا ضرر ولا ضرار. علی کیف ما کان هذا الحديث رواه احمد بن حنبل في اوائل المسند في مسند ابن عباس، و هذا الحديث تقريبا بالاتفاق يعني تقريبا لا استطيع ان اقول حتما كلا. الان خب الكتب التي انا ارى الان تحقق في الهامش لما موجود روايه جابر يقولون في الهامش ضعيف جابر كذاب جابر الجوفي كذاب ضعيف الى اخره. هذا بالنسبه الى هذا المورد.
اوه
غير ابو حنيفه فهمي المعاصرين كيف تشير يمكن هم هذا اسمش ابو حنيفه زياد اسمش دیدم یادم مونده. و اما بالنسبه الى المورد الثاني رواه احمد بن حنبل عن عباده بن صامت في مسند عباده، اظن الجزء الخامس من الطبعه القديمه، ومن هذه الطبعه اظن ما هذه 35، هذا الجزء الخامس ذاك متاخر جدا. اولا ينبغي ان يعرف ما نعرفه الان، انا اعرفه شخصا، اول من تصدى لهذا الشيء و ان هذا الحديث موجود في كتب السنه عن عباده خصوصا و عن ابن عباس هم اضيف اليه، هو شيخ الشريعة الاصفهاني رحمه الله، توفي تقريبا قبل 105 سنوات 1337 رضوان الله او 39 رضوان الله تعالى عليه. فأخرج عن عباده عن مسند احمد عن عباده و الى یومنا هذا یستخرج من عباده. طبعا في النسخ المطبوع في بعض النسخ المطبوع، يعني في النسخ المطبوع في موجود عن مسند زيادات عبد الله، يعني مو من نفس المسند، مو من نفس احمد. و محقق هذا الكتاب في ذيل مسند عباده ذكروا اختلاف النسخ، يبدو أن نسخ المسند مختلف، في بعضها رواية عبادة عن أحمد نفسه، هو الرواية عن أحمد، إنما هو أورده في كتابه أو أورده ولده في زياداته مستدركه على أبيه. انصافا النسخ مختلفه، الظاهر من بعضها انه من نفس المسند لاحمد، والظاهر من بعضها انه من زيادات ولده عبد الله، مستدرك عبد الله على والده، يعني نفس احمد لم يعتمد على هذه الروايه بناء على هذا النقل. هذا بالنسبه الى هذا، فلا نستطيع ان نقول حتما من الزيادات ولا حتما من المسند، النسخ مختلف. هذا بالنسبه الى هذا. و تلك الروايه ايضا سندن لا بأس به یرویه حفید و عباده او حفید و ابنه، الان لیس اسمو فی بالی، حفید و عباده عن جده عباده، و ذاک الحدیث به اصطلاح به لحاظ الاشخاص ثقات، انما الكلام فی ان هذا الحدیث حدیث حفید لم یدرک الجد فالحدیث مرسلون، یعنی حدیث و عباده سواء کان فی المسند او فی زیادات مرسلون. و هذا الحفيد سبب ان شرحناه مفصلا توفي في زمان امام صادق اظن 133 اظنه 32، و رواه عنه شخص واحد من اهل السنه ذاكم توفي في حياه الامام صادق 142 اظن الراوي المروي عنه، بعدي النقل في عده كتب منها مصدق و ينتهي الاسناد الى هذا الحفيد عن جده. حالا تقریبا یعتبر مثلا موطع مالک من جهت و مسند احمد من جهت، طبعا واضح المناقشه عند السنه الان صارت واضحه، لان من عبدالله ابن عباس في هذه النسخه فيه به اصطلاح جابر بلی، و طبعا في عده مصادر لا اريد ان اذكر في عده مصادر ذكروا عن سماك ابن حرب عن اكرمه عن ابن عباس، وقالوا سماك رواياته عن اكرمه في اضطراب، وروا ايضا عن داود بن الحسين الاموي عن اكرمه، قالوا داود اصلا داود روا عنه المشايخ كلهم حتى مالك روا عنه، يقال ان داوود ثقة الا ان في روايته يعني اكرمه فيه احاديث منكره. علاهيه لو اردنا الدخول في هذا البحث يطول، ولذا راينا مثل البخاري ومسلم لم يعتمد على هذا الحديث. طبعا فيما بعد اهل السنه جمعوا اسانيد مختلفه لعله الان موجودا في كتبهم من ثمانيه تقريبا من الصحابه، لا اريد الدخول في ذلك، لكن كلها فيها اشكال ولذا اصبحوا في مشكله في القرن الثاني عمل به الفقهاء وشهر العمل به عند الفقهاء في القرن الثالث في مرحله تنقيح الاحاديث وقعوا في مشكله.
بهترین مثال برای شهرت رو جابر نمیدونن
و وقعوا في مشكل صار واضح، وقلنا هذه المشكله حصلت عند اصحابنا اسوأ من هذا، لان الكوليني كان في القرن الرابع والشيخ الطوسي في القرن الخامس واوردوا روايات وعملوا بها، في القرن الثامن على المعيار الذي ذكره العلامه كانت تلك الروايه ضعيفه، الرابع والخامس والمعيار صار في القرن الثامن، ولذا المشكلة حصل عند أصحابنا أكثر وأقوى، والنتيجة نفس النتيجة، بجملة منهم قالوا هذا الحديث مشهور عم أول شهر اللي فضل، مضافا إلى أن له شواهد ومتابعات، فلذا من بعد القرن الثالث صار كلام في الحديث من جهة أنه نقبله أم لا، وأما من حيث المدلول آمنوا بنفس المدلول أن الحديث يتمسكون به لإثبات الأحكام. في هامش هذا النسخة طبعا الجديدة بمناسبة يروي يذكر كلاما لبعض علمائهم في الهامش في صفحة 56، قال النووي عن هذا الحديث حديث حسن وله طرق یقوا بعضها به بعضه، ساعت نکته یعنی واجب لاحظو لم یأخذو به شهر فی العمل فی الفتوا، اخذو به جانب رجالی طرق مختلف ضعیفه لکن یعید بعضا و بعضا. ثم قال قال ابن رجب فی جامع العلوم و الحکم لم ارى هذا العلم هذا الكتاب عندي بعض الآثار لابن رجب. وقد قال البيهقي لاحظوا في بعض احاديث المزني اذا انضمت الى غيرها من الاسانيد التي فيها ضعف قويت لاحظ التعبير هذا نظر فقط الى الاسانيد مو الى الفتوى. وقال الشافعي في المرسل انه اذا اسند من وجه آخر او ارسله من یأخذ العلم عن غیر من یأخذ عنه المرسل الاول فإنه یقبل. مع ان الشافعی الان شرحت لكم اول من رد الحديث المرسل لكن واجه صعوبه رو ان هناك رواية مثلا حديث مالک مرسل الرجل لم يدرك رسول الله، حديث عباده مرسل الحفيد لم يدرك جده. فبدأوا يأسسون قواعد لقبول الحديث. وقال الجوزجاني اذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع، غير مقنع يعني لا يعتمد على حديثه مثل ما يقول النجاشي يعتمدم اي لا يقنع برواياته، ولكن شد اركانه المراسي بطرق المقبول عند ذوي الاختبار، يعني حالا مرسلون لكن مالك في موطئه اورده، عباده حدیث او مرسلون لكن احمد في مسنده اورده استعمله وقتوفیه به عند اصحابنا صار المعيار على العمل والفتوى، هؤلاء صار المعيار عندهم على تقویتها سندن صارت النقطه واضحه. و هادا اذا لم یعارض بالمسند الذي هو اقوى من. و قد استدل الامام احمد به هذا الحديث و قال قال النبي لا ضر ولا ضرار. و قال ابو عمرو بن صلاح هذا الشهر زوری معروف له كتابه في علم الحديث هذا الحديث اسنده الدارقطني، دارقط محلتون في بغداد كان فيه مكان لبيع القط فتسمى دارقطن، من وجوه و مجموعه ها یقبل حدیث لحظه تعبیر دقتون ولیکن لا یبلغ ادار درجه صحیح و یحسنه اصطلاح عندهم یقولون حسنون لغیره او صحیحون لغیره یقبل حدیث و یحسنه آنه قرأت العباره لاصطلاحاته ولذا قال الحديث حسن دار لم يقل بعد هذا الوجوه صحيحون. لاحظوا وقد تقبله جماهير اهل العلم واحتجوا به بل مطلب صحيحون جماهير في القرن الثاني. وقول ابي داود انه من الاحاديث التي يدور الفقه عليها یشعر به کونهی غیر ضعیفه صارت النکته واضح، یعنی المشکل التي واجهوها. ولذا انشاءالله قد اکمل لا بأس هذا البحث بان طریق لم یاد کرد اکمل البحث. اصحابنا لما رو ان الرواية ورد عنده من طریق معتبر انزراره و طبعا الامام الباقر توفیق قبل اصلا توفیق قبل ولادت ماله، یعنی ينبغي ان يقال اول من نقل الحديث في المدينه هو الامام الباقر عن رسول الله مو المالك في الموطا صارت النقطه واضحه. فاصحابنا فيما بعد لما رأوا الروايه موجوده عندنا بطريق المعتبر بعد لم يحتاج الى هذه الابحاث التي ذكرها اهل السنه و آمنو بالحدیث و عملو به. و اما شیخ الشریعه رحمه الله یقول انا اتعجب هذا الحدیث مثلا معتبرون کذا و یذکر فی کثیر من الفرو لکن فی کثیر من الفرو اصحابنا ما انه ضرر موجود لا یفتونه به. القرآن لكل امر مشکل فی کثیر من الامور لا یفتونه به یقول هناك کلیات موجودن اتعجب اصحاب معنه موجود به طریق صحیح فی رساله ولذا شیخ الشریعه اول من علماء یعنی من المشهور بین الاصولی قال مراد بلاورا لا تور اخاك نهی بیس نفیه اذا کان نفیه ترتب علیه آثار و مشکل صلی الله علی محمد.